إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحداث غزوة فتح مكة الذي رواه أهل السير، ووصلنا فيه إلى قولهم قالوا: فلما كان يوم الفتح هرب صفوان ابن أمية حتى انتهى إلى الشعيبة، فقال عمير ابن وهب الجمحي: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، سيد قومي قد خرج هاربا ليقذف نفسه في البحر، فأمنه فداك أبي وأمي، فأمنه فداك أبي وأمي. قبل ما أستمر بسرد الحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله تعالى. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا، أهل مكة أكثرهم استسلم ولم يقاوموا المسلمين إلا زمرة من المشركين، كان على رأسهم سهيل بن عمر وأكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية. فهؤلاء قرروا المواجهة مع أتباعهم، لكن ما استمر القتال ساعة حتى فروا وانهزموا. فلما استقر الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم وطاف حول الكعبة، خطب في قريش خطبة، وكان في المجتمع يومها المسلمون اللي دخلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام والمشركون من أهل مكة، فأخبرهم أنهم طلقاء، أي أنتم أحرار في سبيل الله. لكن بقي الذين قاتلوا، هؤلاء لم يؤمنهم عليه الصلاة والسلام، يعني كل أهل مكة من الكفار آمنون إلا الذين قاتلوا المسلمين، ومنهم عكرمة وصفوان وسهيل. وبالخطبة الماضية تكلمنا عن عكرمة وما جرى معه، اليوم نستعين الله ببيان قصة صفوان ابن أمية وما جرى معه. صفوان بعد المعركة فتح مكة هرب باتجاه ساحل جدة أو ساحل البحر الأحمر، يريد أن يفر بقارب أو بسفينة إلى اليمن كما فعل عكرمة بن أبي جهل. لكن كان له صديق من نفس عشيرته، لأن صفوان بن أمية كان سيدا في بني جمح، جمح هي بطن وعشيرة من عشائر قريش، فكان صفوان بن أمية سيد عشيرته من بني جمح. فأحد أصدقائه السابقين وهو عمير بن وهب، وكان رجلا مسلما أسلم بعد غزوة بدر، فجاء يستعطف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستأمن لسيد عشيرته ولصديقه في قبل الإسلام، قبل أن يسلم عمير كان صديقا له. فلما هرب إلى صفوان إلى الشعيبة، خاف عليه عمير بن وهب، لأن كانوا يخافون من ركوب البحر وقتها، كانوا يظنون أن يركب البحر 90% منهم يغرقون. فلذلك جاء عمير إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، سيد قومي صفوان بن أمية، هذا سيد عشيرتي، سيد بني جمح، قد هرب منك خائفا، فأعطه الأمان كما أعطيت غيره من الأمان. نتابع الحديث، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أمنته، أعطيته الأمان. فماذا فعل عمير من شدة وفائه لسيده؟ يقول: فخرج في أثره حتى أدركه، فقال له: يا أبا وهب، جئتك من عندي أبر الناس وأوصل الناس، وقد أمنك. عمير هذا خرج في طلب سيده صفوان حتى وصل إليه على ساحل البحر عند الشعيبة، وهذا مرفأ كان يعتمد قبل مرفأ جدة. فقال له يا فلان يا سيدي يا صديقي، الرسول عليه الصلاة والسلام أمنك وهو صادق الوعد ووفي بوعده، فارجع معي. فماذا يقول له صفوان؟ كنية صفوان أبا وهب. فقال له لا والله لا أرجع معك حتى تأتيني منه بعلامة أعرفها. قال له والله يا صديقي لا، ما بأمن، لأن ممكن أنت تكون وهمت، ممكن تكون وهمت، والآن يشك في وفاء النبي عليه الصلاة والسلام، بس يشك في صديقه، ممكن يكون عم يستدرجه من أجل مصلحة ما، لأنه بعد ما أسلم عمير صار صفوان يشك فيه. عمير كان مخلصا لصفوان، بس صفوان صار يشك فيه بعد ما عمير أسلم. فقال له ما بأمن حتى تجيب لي علامة من النبي عليه الصلاة والسلام أنه أنا آمن سأتبرو معك. فرجع عمير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله، قد أدركت صفوان هاربا يريد أن يقتل نفسه، يريد أن يقتل نفسه، فأخبرته أنك أمنته، فقال لا والله لا أرجع معك حتى تأتيني منه بعلامة أعرفها. شوف عمر شو سمى ركوب البحر، سماه انتحار. فقال له يا رسول الله أنا وصلت إلى صفوان وطلبت وقلت له أنك أمنته بس ما صدقني، قلت أعطيه علامة. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ قال له خذ إمامتي. قال له هالإمامة اللي أنا جئت فيها مكة ودخل فيها مكة عليه الصلاة والسلام، قال له خذها، هذه أكبر علامة وهو يعرفها. فأخذ عمير عمامة النبي عليه الصلاة والسلام وخرج في طلب صفوان ثانية حتى أدركه، فقال له يا أبا وهب جئتك من عند خير الناس وأوصل الناس وأبر الناس، عزه عزك ومجده مجدك، أذكرك الله في نفسك لا تهلك نفسك وارجع معك. صفوان كان يائسا، من مصدق أن النبي سيعفو عنه؟ من مصدق؟ لأنه كان عدوا للإسلام من أول أمر، كان عدوا للإسلام من أول أمر، وحتى لما وصل المسلمون إلى مكة كان من الذين واجهوا، بس من رؤوس المواجهين، من رؤوس المواجهين، من القادة، فما صدق. فهون عمر يستعطفه يقول يا عم رجاء ما تهلك نفسك بالبحر، فأنا رجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأكد لي الأمان، وقد بعث إليك بإمامته التي دخل فيها، أتعرفها؟ قال له ما بتعرف أنت الإمام؟ ما رأيت إمامته لما دخل؟ قال أعرفها. قال فأخرجها إليه؟ قال نعم هي هي. لما أخرج إليه إمامة النبي عليه الصلاة والسلام عرف أن العلامة صحيحة وأن الرسالة صادقة، فرجع معه. يقول الرواة فرجع صفوان حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدركه وهو يصلي بالمسلمين العصر في المسجد. رجع صفوان مع عمير إلى مكة، فوصلوا عند صلاة العصر، كان النبي يصلي العصر بالمسلمين جماعة عليه الصلاة والسلام. فماذا فعل صفوان؟ يقول فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم صاح صفوان قال يا محمد إن عمير قد جاءني بعمامتك وزعم أنك أرسلت إلي للقدوم عليك، وزعم أنك أرسلت إلي للقدوم عليك، فإن رضيت أمرا وإلا سيرتني شهرين. ما معنى هذا الكلام؟ صفوان ابن أمية من شدة خوفه ما نزل عن ناقته، شاف المسلمين يصلوا العصر ووصل في هالوقت، لما سلم النبي عليه الصلاة والسلام دل راكب على الناقة، بيقول لك حتى ليش بقي راكبا على الناقة، وأعلن وصاح بالنبي عليه الصلاة والسلام بعيد، لماذا؟ حتى يسمع كل المسلمين هذا الكلام، لأنه كان معروفا في الناس، فخاف بعد المسلمين يقوم يشوفوا يقتلوا دغري، لكن الناس ما نعرف أن الرسول هو بعت وراي، فدغري أعلن قدام الناس قال يا محمد عليه الصلاة والسلام إن عميرا جاءني بإمامتك، هذه إمامتك، وأخبرني أني آمن وأنك ستعرض علي الإسلام، فإن رضيت الإسلام كان به، وإن لم أرضى تؤمنني شهرين في مكة، ما أحد يعتدي علي، حتى أنظر في أمري وأتدبر أمري وأنظر وين بدي أهرب بعد ذلك. فهل هذا صحيح؟ كما ذكرت أعلنها أمام الملا حتى ما أحد يقول يقتله لأن كان مهدور الدم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام انزل أبا وهب. قال انزل عن الناقة خلينا نحكي. فقال لا والله حتى تبين لي. قال له أبدا ما بنزل إذا كان هالكلام منه صحيح دغري بهرب. الناس قاعدة عم تصلي وما بيلحقوا أنا بكون هربت. فقال له عليه الصلاة والسلام بل تسير 4 أشهر. قال له سأعرض عليك الإسلام، إن قبلت به صرت مسلما آمنا، إذا لم تقبل ما أعطيك مهلة شهرين بعطيك 4 أشهر. بدل 4 أشهر في مكة آمنا مطمئنا، وتبحث بالأربعة أشهر عن مكان تترك في مكة وتغادر مكة أنت وأهلك ومن شئت من أصحابك. قال بل 4 أشهر أو بل 4 أشهر. قال تسير 4 أشهر. فنزل صفوان، هون صفوان اطمأن ونزل وبقي في مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ظاهر الحال كما يفهم من الرواية أن النبي عرض عليه الإسلام فرفض، ما قبل الإسلام، بس بقي مستمرا على كفره بأمان رسول الله صلى الله عليه وسلم له. ودل النبي رغم أنه أصر على الكفر يسيره ويكلمه وكان يحدثه عليه الصلاة والسلام، ما هجره، كان رسول الله يطمع، ما زال يطمع بإسلامه. يقول الرواة فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن خرج معه صفوان بن أمية، وأرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيره سلاحه، فقال له غصبا يا محمد؟ قال بل عارية مؤداة. فأعاره سلاحه وخرج معه. في قصة بس هي بعدين نتعرض لها في السيرة بإذن الله. ما بقي النبي عليه الصلاة والسلام في مكة 2 أسابيع حتى قبيلة هوازن قررت الهجوم على المسلمين، فلذلك النبي خرج إليهم قبل أن يصلوا إلى مكة. وقال له لصفوان بدي أستعير منك، كان عنده سلاح كثير، قال له بدي أستعير سلاحك. كان عنده 100 درع مع سيوفها وكذا، قال له عيرني 100 درع اللي عندك. فصفوان كافر، فقال له أنه هاي دي غصب عني ولا برضاي؟ قال له لا أستعيرها منك عارية مؤدات، في رواية عارية مضمونة، يعني عارية بستعيرهم منك بعدين برجع لك إياهم كما هني. فاستعار، فأرسل إليه النبي يستعيره سلاحا، فقال له أغصبا يا محمد؟ قال بل عارية مؤداتا، في رواية بل عارية مضمونة. فأعاره سلاحا. فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام خارج مكة يقابل هذه قبيلة هوازن، صفوان أحب الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه كافر، بس أحب، ليس دفاعا عن الإسلام، دفاعا عن قبيلته. يقول أنا لا أرضى هوازن تغلب قريشا، ما أرضى. فالنبي تركه، قال له معلش اطلع معي. باختصار انتهت معركة هوازن، وغنم النبي عليه الصلاة والسلام غنائم كثيرة، كل أموالهم غنمها من شياه وجمال وكل شيء، وجعلها عليه الصلاة والسلام في قرية اسمها الجعرانة تبعد عن مكة 20 كيلومتر. حصر الغنائم هناك قبل أن يقسمها على أصحابه عليه الصلاة والسلام. هنا حصلت هذه القصة. يقول الرواة فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في الغنائم ينظر إليها وصفوان معه، جعل صفوان ينظر إلى شعب ملئ نعما وشاء ورعاء وأدام النظر إليه. النبي عليه الصلاة والسلام خرج ينظر في الغنائم، غنائم هوازن، فلما كان يسير ينظر إلى كثرتها عليه الصلاة والسلام، فلاحظ النبي عليه الصلاة والسلام أنه هناك شعب، يعني مثل وادي بين جبلين، وادي بين جبلين مملوء غنم وجمال وإبل ومملوء رعاة، يعني عبيد يرعون الإبل والشياه. فجعل النبي يرمق صفوان ابن أمية، صفوان صار ينظر إلى هذا الوادي، إلى هذه المنطقة اللي مليئة بالغنائم، فجعل صفوان ينظر إليها وأدام النظر إليها ورسول الله يرمقه. النبي عم بيطلع فيه، لاحظ شو عم يعمل، فشافه عم يطلع بهالوادي المليء بالغنائم. فماذا يقول له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال يا أبا وهب يعجبك هذا الشعب؟ إن هذا الوادي يعجبك؟ فقال نعم. فقال هو لك بما فيه، كل الوادي ملك لك، والغنم التي فيه والإبل التي فيه والرعيان اللي فيه كله ملك لك. فماذا يقول صفوان؟ قال والله ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نفس نبي، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ما معنى كلمة صفوان؟ يقول صفوان لما النبي وهبه عليه الصلاة والسلام وادي كبيرا، واديا كبيرا مليئا بالغنائم، قال صفوان إنه أنا كان رجلا ذكيا، قال ما يمكن يكون ملك من الملوك تطيب نفسه أن يتبرع بهذا المال إلا رجل لا ينظر إلى الدنيا، قال مهما كان من ملوك الأرض إلا يدل بحب المال ويتطلع إلى المال ويحرص على المال، أما إنسان يتبرع بكل هذا المال بطرفة عين بدون ما يفكر ما في إلا نبي، لأن النبي لا ينظر إلى الدنيا ولا يتعلق قلبه بها ولا يفكر فيها. قال والله ما طابت نفس أحد بمثل هذا، أن يتصدق بمثل هذا المال يتبرع به إلا نفس نبي. فكان هذا الدافع إلى إسلامه، فأشهد فأسلم في مكانه في نفس الساعة، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أقف عند هذا القدر من الرواية إخوة الإسلام وننظر في الفوائد، فيها فوائد كثيرة أقتصر على بعضها بعون الله. الفائدة الأولى أن صفوان لما إجا والنبي عرض عليه الإسلام رفض الإسلام، وما هذا النبي ما أجبره عليه السلام، مع النبي كان قادر يقول له يا بتأسلم أم نقتلك، النبي لم يجبره صلى الله عليه وسلم. فاليوم الناس اللي بيقول لك الإسلام انتشر بالسيف والخوف والرعب والمسلمين كانوا يجبرون الأوروبيين على الإسلام، هذا غير صحيح. شوف هدي النبي عليه الصلاة والسلام في بني قومه ما كانوا يجبرهم على الإسلام، وكانوا تحت قهره وتحت أمره. بس اليوم اللي يتشدقون بحرية الإنسان والحريات العامة وحقوق الإنسان ويتهمون الإسلام بأنه هو اللي أكره الناس بالسيف على الإسلام، بنقول اليوم أنتم تكرهون المسلمين على مذاهبكم وعلى ما تسمونه قيمكم وعلى خزعبلاتكم. اليوم الأمريكان والأوروبيين إذا خاصة في فرنسا إذا شافوا بنت محجبة لك لا ممنوع تدخل جامعة، ممنوع تدخل وظيفة، ممنوع تدخل مدرسة. ليش؟ بلك هذا يخالف قيم الجمهورية الفرنسية. معناتها أنتم تريدون أن تغيروا دين الناس وأنت تدعون حرية الإنسان. إذا هي واحدة حرية تمشي بدون ثياب، ليش واحدة ما بيحق إلا تأخذ حريتها وتمشي منقبة أو محجبة؟ هذه حرية شخصية كما تدعون. لماذا تمنعونها على المسلم الملتزمة وتقولون يخالف قيم الجمهورية؟ معناتها تريدون إلزام الناس بما تسمونه قيمكم، وهذا إكراه، إكراه على دينكم، إكراه على علمانيتكم، مع أنه يدعون الحريات. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية، قد يستغرب بعض المسلمين أنه ليش النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا؟ هل كان مضطرا لهذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام عرض على صفوان الإسلام، قال له أسلم، قال له ما بدي، طيب خلاص يستفل يستفل، يوم القيامة إن شاء الله يفوت على النار ويخلد فيها، هذا مصيره. ليش النبي عليه الصلاة والسلام دل يسيره ويطلعه معه ويكلمه وراحوا ويا مشوار على الجعرانة؟ لماذا كل هذا الاهتمام؟ لماذا أعطى كل هذا المال؟ المال يعني حتى المسلم ينظر إلى المال بإعجاب وتطلع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هداية الناس. ما كان كما يظن الناس أنه أنا نبي الله إليكم رسول الله إليكم بتأسلموا في جنة ما تأسلموا جعل أمركم، ما كان هكذا يخاطب الناس. كان النبي حريصا على هداية الناس، كان يتوسل عليه الصلاة والسلام كل وسيلة لهدايتهم، سواء بحسن معشره أو بحسن كلامه أو بابتسامته أو بلطفه أو بلينه أو بماله أو بعفوه حتى يأسلموا. كان حريصا على هداية الناس لأن يعلم شو مصيرهم في الآخرة إذا لم يسلموا. لذلك الله تعالى وصفه بالقرآن بهذا الوصف، يقول تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي هو حريص على هدايتكم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو قومه أول أمر للإسلام، ومنهم أبو صفوان، دعا أمية بن خلف أبا صفوان، ودعا أبا جهل، ودعا فلان، ودعا فلان، وأعرضوا عن دعوته، ما كان النبي يشمت فيهم يقول بكرة بأرجيكم بالآخرة شو بيصير فيهم، ما كان هكذا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحزن، يحزن ويبقى حزينا في بينه وبين نفسه، إنه ليش عم يأمنوا بكرة، كيف بدي يشوفهم بالآخرة وهم في النار. لذلك لما تلا عليه ابن مسعود هذه الآيات يقول له النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ علي القرآن، قال يا رسول الله اقرأ عليك عليك أنزل، قال أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود عليه أول سورة النساء حتى وصل إلى هذه الآية، يقول تعالى فيها فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فهون يقول ابن مسعود فقال للنبي حسبه، أي كيف يقول نظرت إليه فإذا عيناه تزريفان، كان يبكي عليه الصلاة والسلام. ماذا فهم من الآية حتى يبكي؟ الآية ماذا تقول؟ إنه كيف يكون حال قومك يوم القيامة إذا جئنا بأمم الأنبياء، وجئنا بالأنبياء يشهدون على أممهم أنهم بلغوهم رسالة، وجئنا بك على قومك قريش وغيرهم وشهدت أنك بلغتهم الرسالة، فهؤلاء اللي لم يؤمنوا بك سيكون مصيرهم إلى النار. يقول تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فبكى النبي عليه الصلاة والسلام شفق على قومه إنه يعرف شو مصيرهم مخلدين في النار. لذلك كان الله تعالى أنزل آيات يعاتب فيها رسوله عليه الصلاة والسلام، يعاتبه إنه ليش عم تزعل كثير عليه، يعني حتى كاد الحزن أن يقتله. يقول تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني هل ستقتل نفسك حزنا عليهم إذا لم يؤمنوا بهذا الدين. ويقول تعالى له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون، أي لا تحزن عليهم ما بيستحقوا الهداية، لو كانوا يستحقون الهداية لهديناهم. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. شوف أخوتي الإسلام هدي النبي في هذا عليه الصلاة والسلام، وشوف نحن المسلمين اليوم كيف وقعنا. كثير ما عم نحكي من عامة الشباب المسلم، إنما عم نحكي من الدعاة إلى الله. كثير من الدعاة اليوم شوف اهتمامه اليوم، في كثير من أبناء المسلمين انحرفوا إما إلى علمانية وإما إلى تنصر إما إلى إلحاد وإما إلى دعوة المثلية والشذوذ، بدل ما تلاقي الدعاة من هم مهمومين، كل همهم وجل اهتمامهم أنه هؤلاء أبناء المسلمين وأبناء غير المسلمين ندعوهم إلى الإسلام، إلى أسلمة غير المسلمين وأبناء المسلمين. تجد كثيرا من الدعاة ما همه إلا تفتيش في عوار العلماء السابقين والحاضرين حتى يكفرهم، بالله فلان من 700 سنة العالم الفلاني، نعم شبه بلا كافر، لكن أنت هذا همك، هذا صار أمره إلى الله، دعك منه. بدل ما تكفروا المسلمين أسلموا غير المسلمين وأسلموا أبناء المسلمين، لما هم إلا فلان كافر وفلان كافر. ما كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي هم هداية الناس مش إخراج المسلمين من الإسلام. هذه الفائدة الثانية إخوة الإسلام. الفائدة الثالثة أنه كثير من الناس قد يربط بين العطاء والمحبة، وهذا طبيعة في النفس البشرية. ما معنى يربط بينهما؟ يعني بيظن إذا النبي أو الله تعالى أنعم على العبد نعم كثيرة أن الله يحبه دليل محبة الله، وهذا خطأ أيها الإسلام، وهذا موجود في النفس البشرية. لذلك الله سبحانه وتعالى بيّن أن طبيعة في الإنسان هذا الشعور، بس هو خطأ. يقول تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. يقول تعالى طبيعة النفس أنه إذا الله تعالى أكرم الإنسان أعطى مال وصحة وعافية وأولاد وجاه وسيارات وكذا، بيقول الله راضي عني، دليل أن الله بيحبني، فيقول ربي أكرمني، أي دليل بيحبني. وأما إذا ابتلاه بضيق الرزق بيقول الله تعالى ما بيحبني، هي طبيعة الإنسان. فالله تعالى يرد هذا الكلام وهذه الشعور وهذه النظرة، يقول تعالى: كلا، أي ليس الأمر كما تظن. لذلك هذا الأمر يا أخي الإسلام هو اللي وقع فيه كفار قريش. كفار قريش لما النبي دعاهم للإسلام طلعوا مين أسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ شافوا أسلم الفقراء، بلال كان عبدا من العبيد، وصهيب وعمار وفلان كلهم عبيد، واللي منه عبد كان فقيرا، فكفروا بالإسلام. شو كان من أسباب كفرهم؟ يقول لك ما معقول نحن الأغنياء الرؤساء الشرفاء وأنه نحن نحرم من الخير، الله يحرمنا من الخير ويعطيه لأهل معترين. شوف هذه نظرتهم للمال، تعلقهم بالمال، فربطوا كل الأمور بهم شدة محبتهم للمال. يقول تعالى عنهم: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. يعني نحن ما معقول لله من علينا بالأولاد والمال والجاه أنه نحن نكون في ضلال ويكون صهيب وبلال وعمار وخبيب يكونوا في هدي، مستحيل. يقول تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. لو كان الدين خيرا ما معقول هالفقراء يسبقونا إليه. فالله رد عليهم هذا الكلام، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. يقول تعالى ردا عليهم، يقول تعالى: الله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لحكمة، ما له علاقة بالمحبة، ما له علاقة بالمحبة. قال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، ما دليل على محبتكم عندنا؟ حتى قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. لذلك حتى بعض الصحابة كان عنده هذا الشعور، فالنبي بيّن لهم عليه الصلاة والسلام في حديث رواه البخاري ومسلم أن سعد بن أبي وقاص كان جالسا في مجلس، فأجوا بعض الناس طلبوا مساعدة من النبي عليه الصلاة والسلام. الأكثر اللي طلبوا كان مصر مسلمين يومين ثلاثة، وفي واحد من الأولين المهاجرين الأولين اسمه جعيل كمان كان من اللي طلبوا، كان فقيرا. فسعد تفاجأ أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى اللي صاروا يومين ثلاثة أسلم، كانوا ستة أو سبعة، وهذا المهاجر من الأولين السابقين ما أعطى شيء. فسعد قال لك: لعله النبي ما انتبه. فقال له: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. قال: يا رسول الله ليش أعطيتها الستة سبعة اللي لكن بارحة أسلموا، وهذا الرجل من السابقين الأولين ما عم تعطيه، هذا رجل مؤمن. فالنبي لم يجيبه عليه الصلاة والسلام في هذه النقطة، لم يجيبه، بس قال له: أو مسلما؟ إنه ما تقطع بالإيمان دغري، قول مسلم. مهم سعد رجع أعاد عليه الأمر مرة ثانية وثالثة، أجاب عليه الصلاة والسلام، قال له: والله يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، لا أعطيه إلا خشية أن يكبه الله في النار. قال له: يا سعد أنا أعطائي ليس دليل المحبة، أنا بعطي هؤلاء، أعطيت هؤلاء لأن يمكن لو ما أعطيتهم يرتدوا عن الإسلام، أما هذا أنا واثق بإيمانه، لو ما أعطيته سيبقى مسلما، لأنه ماكن إيمانه ماكن، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، لا أعطيه إلا خشية أن يكبه الله في النار. إذا بيّن القرآن وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العطاء ليس مرتبطا بالمحبة. فالنبي لما أعطى صفوان كثيرا من المال ما مات يحب أكثر من أبي بكر وعمر ولا من عثمان وعلي أبدا، بس أولئك ثابتون في الإيمان، أما هذا حتى يسلم وبإسلامه يسلم قومه. لذلك هذا الأمر يا أخي الإسلام له أثر كبير في واقعنا، بس نحن ما بننتبه لهذه المسائل. بدي أعطيكم بس مسألتين في حياتنا نتأثر نحن بها بهذه النظرة دون أن نشعر. في إنسان بتلاقيه يعصي الله عز وجل، لا بيصلي ولا بيصوم كذا، وفوق هيك بتلاقيه الله منعم عليه ما شاء الله أموال وتجارة رابحة ومتزوج تنتين وثلاثة وأربعة وسيارات وكذا وكذا. فشو بيقول؟ يا عمي يعني أنا معقول الله ما بيحبني وعطوني كل هالمال كل هالعافية كل هالصحة كل هالجاه والله ما بيحبني ما مستحيل. تبي يقول تبي أنا ما بصلي ولا بصوم، بقول معناته ما العبرة بالصلاة والصوم، هيك الشيطان زين له، ما العبرة بالصلاة والصوم، العبرة بالقلب، أنا قلبي نظيف من شانك الله عم يعطيني، معناته بيحبني وليس العبرة بالصلاة والصوم، العبرة بالقلب الطيب. هذا مسكين ما نفهم المسألة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام أحمد صحه شيخنا الألباني رحمة الله عليهم، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب على معاصيه فإنما هو استدراج. وقرأ الآية القرآنية: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هذا خطر يا هزم، هذا إنسان في خطر ما له منتبه. يقول عليه الصلاة والسلام: هذا استدراج. شو يعني استدراج؟ يعني الله تعالى يرسل لهذا الإنسان معه مال، الله يرسل له مصيبة صغيرة، مرض صغير حتى يفيق ويرجع إلى الله. عاصي، إنسان عاصي، الله بيبليه مصيبة مرض له أو لابنه حتى يرجع، ما بيرجع، بعدين بيبليه بشغلة تاني لا يرجع، لا يرجع مرة اثنين ثلاثة ما بيرجع. فإذا الله علم من قلبه أنه قلب غافل لا يرجع مهما اختبرناه بالمصائب، لا يرجع إلى الله، فالله بيعطي النعم ليس حبا به إنما ليبقى في غفلته حتى يختم به إلى النار. فلما نسوا ما ذكروا به، أي وعظناهم ثم وعظناهم ثم فلم يتعظوا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هذا خطر يا أخي الإسلام، انتبهوا. لا، الخطر الثاني، مثل ثاني أيضا في حياتنا متأثر بهذه النظرة، ما هي؟ إنسان مسلم ملتزم مؤمن بيصلي وبيصوم ما بيترك شيء إلا بيعمله، والله يبتلي بمرض شديد خطير، سرطان أو شيء خطير، بيطلع هيك بيقول يعني ليش، ليش أنا؟ ما أنا ما بأذي حدا، ما بعمل شر، طول عمري صلاة وصام، طول عمري بساعد الفقراء، وطول عمري بركض للناس، ليش أنا أبتلى؟ وكل الزعران صحتهم مثل الفيل، ليش أنا أبتلى؟ هذا مسكين ما لا نقول له يا فلان، ما ظن أن الابتلاء من الله دليل أنه يبغضك؟ من قال لك يبغضك؟ ليش عم تربطوا هذه المسائل؟ طيب ما نبي الله أيوب ابتلي بمرض شديد يقال دام 18 سنة وهو من أشد الناس قربان إلى الله. الابتلاء ما دليل بغض؟ أحيانا الابتلاء بالمرض أو غيره قد يكون من محبة الله لك ومن رحمة الله بك. في أثر في حديث بدي أرويه، فيه هو ضعيف الحديث بس معناه صحيح، لذلك نستجيز روايته في الاستئناس به. هذا الحديث رواه الإمام البغوي وغيره، يقول فيه النبي يروي فيه عن ربه، يقول الله تعالى، هو حديث قدسي، يقول الله تعالى: وإن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه. وإن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه. وإن من عبادي لمن لا يصلحه إلا المرض ولو أصححته لأفسدت عليه دينه. وإن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسدت عليه دينه. أدبر أمر عبادي بعلمي فيهم وأنا العليم الخبير. يقول تعالى بهالأثر الحديث القدسي بيقول فيه عباد أنا بحبهم أبتليهم بالمرض ليس بغضا لهم، بس لأني أعرف لو أعطيتهم الصحة والعافية بده يضيع صحته بالحرام، بده يضيع صحته بالحرام، فأبتليه بالمرض لمحبة له حتى يموت ويدخل إلى الجنة أحسن ما أبتليه بالصحة ويفسق ويدخل إلى النار. ونفس الشيء بالفقر، أبتلي بعض العباد بالفقر لحبي لهم، لأن لو أعطيتهم مال تاني يوم بترك الصلاة وبيروح بيفجر. يقول تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيه من روحها وريحانها. واسقنا وإياه من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.